إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خطبة اليوم التي فرضتها وكتبتها الوزارة هي دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية، ونحن كما تعلمون ليس بوسعنا أن نغير العنوان ولا موضوع الخطبة، فإنه أمر إلزامي. وأنا سأحدثكم عن محنة امتحن بها جيلي وأجيال سبقتني وأجيال جاءت من بعدنا. هذه المحنة أن هناك خلافات بين القيادة المصرية منذ زمن بعيد وبين مجموعات ممن يتسمون بمجموعات الإسلام السياسي منذ أن نشأت جماعة الإخوان. وهذه الجماعة منذ أن نشأت وسعت سعيا حثيثا إلى تصدير صورة لمصر والمصريين جميعا حينما لم يقفوا معها في صراعها مع الدولة، صدروا صورة وساعدتهم بعض القوى التي لا تريد للإسلام خيرا، وبعض القوى التي تعمل تحت مظلة الإسلام من بعض الدول الإسلامية لأغراض سياسية، وقاتل الله السياسة التي تكون سببا في تفريق المسلمين. صدرت صورة كئيبة لمصر بناء على أن هذه البلد هي إرث لفرعون وجند فرعون، وبدأوا ينزلون على المصريين في العصور الإسلامية نفس ما كان يحدث قديما فيما ذكره رب العالمين عن فرعون وجيش فرعون وقوم فرعون. وهذا أمر ينبغي أن يدرس في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس بمفاهيم سياسية وضعية. فإننا إذا قرأنا القرآن الكريم لكي نفهم هذه الحقيقة، نجد أن ربنا تبارك وتعالى حينما تكلم عن المصريين القدماء لم يتكلم عنهم بسوء، وقد تكون هذه غريبة أو عجيبة أو مفاجأة لبعض إخواننا، ما ذكر الله المصريين ولا الشعب المصري بسوء، وإنما كان الكلام كله منصبا على فرعون وعلى آل فرعون، حتى إن الله قالها صريحة واسمعوا، يقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. في الوقت الذي يتكلم فيه عن عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوح وإخوان لوط أو قوم لوط، يتكلم عن تكذيب كامل للأمة، وإن جاء للمجموعة المسلمة المؤمنة مع نبيها وإهلاك للكافة من المشركين. ما حدث هذا مع أهل مصر؟ قد يقول قائل: كيف؟ نقول إن رب العالمين حينما ذكر مصر في القرآن بيّن لنا أن هناك من أهل مصر من كانوا مؤمنين، بل كانوا في أعلى درجات الإيمان، حتى إن سيدة القصر الأولى السيدة آسية من النساء الأربع التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كونهن كاملات. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ماشطة بنت فرعون شم رائحتها في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. الرجل الذي خرج من آل فرعون وسميت سورة باسم مؤمن آل فرعون، يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة المؤمن أو سورة الغافر. كذلك في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. ثم لا تنسون المجموعة التي لجأ إليها فرعون من أجل أن يبطل الآيات التي أتى بها موسى عليه الصلاة والسلام، ألا وهم السحرة الشهداء الذين كانوا في صبيحة يومهم مشركين وفي نهاية اليوم كانوا في الجنة، الذين قالوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سحرة فرعون أصبحوا في صف موسى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ولكن الله قال: فاستخف قومه فأطاعوه. نقول: نعم، استخف الملأ والذين كانوا من حولي وليس الشعب بأكمله. يقولون: من أين أتيت بهذا؟ أقول: من نفس الآيات ومن نفس الصورة. قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فمن هم الذين غرقوا أجمعين؟ إنهم الجند، كما قال سبحانه: فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن الآيات تتحدث عن المجموعة التي كانت مع فرعون وهامان والجنود والآل، ولذلك لم يغرق أهل مصر بأجمعهم. وهذا أمر يدعونا إلى أن نعيد النظر في دراسة التاريخ مرة أخرى، لأن الآيات تحدثت عن شخصية رجل اسمه أم لقبه، فهل كان فرعون اسما أم لقب كما يقول بعض المؤرخين؟ وهل كان هناك فراعنة بالفعل مع أن سورة يوسف لا تتحدث عن ملك فرعون يعادي دين الله وإن كان مشركا، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. إذن معنى ذلك أن المصريين وقتئذ لم يكونوا على دين التوحيد، وكان ملكهم كذلك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ومع ذلك لم يكن الملك معاديا ليوسف من أجل دينه، ولم يكن صادا عن دين الله تعالى، بل ترك يوسف يتصرف حسب ما يشاء، وهو الرجل الموحد بل الرجل النبي. بالفعل لم يؤمنوا به، ولكن لم يحاربوه حرب عقيدة كما فعل فرعون مع موسى. إذن فرعون كانت له خصوصية لا ينبغي أن تنسحب هذه الخصوصية على جميع المصريين، وإلا كانت هناك مغالطة شرعية ومغالطة تاريخية، بدليل أن رب العالمين قال على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون كما في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أيمان قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا معنى ذلك أنهم كانوا في شك وكانوا على كفر وكانوا على شرك، ولكن لم يكونوا محاربين مضادين لأنبياء الله ورسله كما فعل فرعون. إذا فرعون كانت له خصوصية، فليس من الأمر الجدي والإنصاف أن ينسحب ذلك على جميع المصريين. ولذلك لم يلعن رب العالمين هذه البلاد، ولم يلعن أهلها ولا شعبها، بل رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأرض بألفاظ في القرآن الكريم وبكلمات تستحق الدراسة. وأورثكم كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال عنها سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد يقول بعض من يقرأ هذه الآية إن هذا الحكم خاص بزمان يوسف عليه السلام، الأمان الذي كان في هذه الديار. نقول: لا، بل إنه أمر ينسحب إلى ما قبل قيام الساعة. والدليل على ذلك أن العصبة المؤمنة التي ستكون في آخر الزمان مع الرجل الخليفة الذي من آل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون معه المسيح عليه الصلاة والسلام بعد قتله للدجال، رب العالمين يقول له: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، ألا وهم يأجوج ومأجوج. وهنا حكم الجهاد يصبح محرما على أهل الإسلام. حكم الجهاد له أحكام خمسة كما يقول شيخ الإسلام. نصل إلى مرحلة من المراحل لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا، لأنهم لو قاتلوا بالفعل سيبادون عن آخرهم. فحينئذ يأمر رب العالمين عيسى عليه السلام الذي قاتل الدجال وقتل الدجال، يقول له رب العالمين: إني قد أرسلت أو بعثت عبادا لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فماذا أفعل يا رب؟ يقول: فحرز عبادي بجبل الطور. حرز عبادي بجبل الطور، فيصبح جبل الطور بالديار المصرية في أرض سيناء المباركة التي أقسم الله بها، وقال: والتين والزيتون وطور السينين. هذا الطور الجبل الذي رأى رب العالمين سبحانه وتعالى، وسمع كلام رب العالمين حينما نبئ موسى عليه الصلاة والسلام وهو الجبل الذي تجلى له رب العالمين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، ولا توجد بقعة في أرض الله تجلى الله عز وجل لها إلا البقعة الموجودة بالأرض المباركة بسيناء من أرض مصر. ولذلك قال له حرز عبادي بجبل الطور، فيصبح جبل الطور المأرز النهائي والحصن الأمين لنبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومعه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاصة أهل الأرض حينئذ. فتصبح مصر التي قال عنها يوسف عليه الصلاة والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تصبح مكان أمان لآخر جماعة مسلمة مع المسيح عليه الصلاة والسلام قبيل الساعة. إذن هذه الديار رب العالمين شاء لها الأمان، كما شاء الأمان لبيته الحرام وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أمن الله الحرام، أمن الله مكة الآمنة زادها الله تكريما وشرفا وتعظيما، وأمن الله تبارك وتعالى هذه البلاد. هذا كلام رب العالمين وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يريدون أن يسقطوا هذه المكانة لهذه البلاد وأن يسعوا جاهدين إلى أن يسحبوا عليها أو يجعلوا الأحكام التي قيلت عن فرعون وجند فرعون تنسحب على مصر وعلى أهل مصر الآن وعلى الجيش المصري المسلم، فإن هذا هو الكذب بعينه، وإن هذا هو المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نكفر أهل الإسلام وحينما نجعل الطائفة التي تقوم بنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولا توجد قدرة ولا قوة مسلمة في زمان الناس اليوم قادرة على الدفاع عن ديار الإسلام وعن حوزة الإسلام إلا الجيش المصري في هذا الزمان، فماذا يريدون من ضرب هذا الجيش ومن تفتيته إلا القضاء على الإسلام؟ علموا أم لم يعلموا؟ جهلوا أم لم يجهلوا؟ كانوا يأتون ما يأتون عن علم وعن معرفة وعن محادة كما يفعل ذلك أقطابهم، أم كان ذلك عن جهل؟ فإن ذلك محادة ومضادة لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب، لا يزال أهل الغرب كما قال في رواية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يقول كذلك لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. أهل الغرب تكلم العلماء في تفسيرهم وفي بيان معنى كلمة أهل الغرب، وهناك اختلاف كما نعلم في شرح لفظة أهل الغرب، ولكن يعنيني هنا ما قاله السيوطي في شرح مسلم، يقول لا يبعد أن يراد بالمغرب أو الغرب مصر، فإنها معدودة في الخط الغربي بالاتفاق. بالنسبة للمدينة هي غرب المدينة، بداية الغرب الشام إلى أقصى المغرب، ولكن مصر تقع في الخط الغربي بالاتفاق. وقد روى الطبراني والحاكم وصححه عن عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، ولكن نحن ما زلنا نعلق على الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. فقال قال ابن الحمق اللي هو الراوي الصحابي ولذلك قدمت عليكم مصر، وأخرجه كذلك محمد ابن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين دخلوا مصر، وزاد فيه وأنتم الجند الغربي، يقول كده لأهل مصر. فهذه يقول السيوطي فهذه منقبة لمصر في صدر الملة، واستمرت قليلة استمرت مصر
قليلة الفتن معافاة طول الملة لم يعترها ما اعترى غيرها من الأقطار، وما زالت معدن العلم والدين. ثم صارت في آخر الزمان دار الخلافة، يعني بعد انتصار المصريين على التتار، حينئذ بعد انتهاء إلغاء الخلافة أعادوا الخلافة في الديار المصرية. ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة ومحط الرحال، ولا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. قاله السيوطي في شرح حديث: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، يقصد بالرحم أم العرب هاجر المصرية، المرأة التي كانت سرية لإبراهيم وأنجب منها إسماعيل، إسماعيل أبو العرب المستعربة، وهاجر هذه التي بسببها وبسبب ولدها كانت بئر زمزم، وكان بسببها وبسبب حركتها شعيرة من شعائر الحج والعمرة الصفا والمروة. كل المسلمين الذين يسعون بين الصفا والمروة يفعلون ما فعلته السيدة هاجر المصرية، يقول: فإن لهم ذمة ورحمة. أما الذمة أو المصاهرة كما في رواية أخرى فهي أم إبراهيم، أم إبراهيم السيدة ماريا القبطية المصرية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم كان أتبعه هاجر المصرية والتي ولدت إسماعيل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين من المصريات السيدة ماريا التي أنجب منها إبراهيم رضي الله عنه. إذن معنى ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل الإسلام بأهل مصر خيرا. ثم يقول في حديث آخر صححه الشيخ الألباني في الصحيح رقم 3113: الله الله في قبط مصر. وكلمة قبط مصر ليست ديانة، وإنما المقصود شعب مصر. وقلنا قبل ذلك إن مصر القديمة يقال عنها جبت أو جبت أو إيجبت بالإنجليزية، فقبط قبط مصر. الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم. هذا وعد بفتح مصر، فلم تكن مصر فتحت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن أردنا أن نتحدث عن مصر وما جاء في القرآن والسنة الكريمة في شأنها فإن الأمر يعني الوقت لا يتسع، وقد أطلنا بالفعل، وإنما نريد أن نذكر أشياء سريعة. فهي الأرض التي جاءها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخذ منها السيدة هاجر، وهي الأرض التي تربى فيها موسى وهارون وأرسل فيها موسى وهارون عليهما السلام، وهي الأرض التي كلم الله تبارك وتعالى موسى وآتاه الوحي على جبل من جبالها، وهي الأرض التي جاءها المسيح وأمه كما جاء في التاريخ، وإن لم يكن معنا شيء محقق في هذا الأمر من الناحية النبوية كما في تفسير قول الله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بعض المفسرين يقولون إن المقصود بالربوة التي هي ذات قرار ومعين هي مصر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ السرية منها السيدة ماريا القبطية المصرية، يعني أم ولده إبراهيم عليه السلام. إذا معنى ذلك أننا لو نظرنا إلى هذه الأمور إضافة إلى ما حدث من مجيء مجموعة كبرى من الصحابة وعلى رأسهم عمرو بن العاص الذي بنى مسجد الفسطاط، مسجد عمرو بن العاص، وهذا المسجد قام ببنائه مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى العلماء الذين جاءوا إلى مصر وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بل الليث بن سعد مصري، ويقول عنه الإمام الشافعي إنه أفقه من الإمام مالك. المهم أن هذه الديار من الناحية العلمية أعانت أهل الإسلام، ومن ناحية الجهاد والقتال كانوا عدة وأعوانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن التاريخ يشهد أنهم كانوا في الحروب الصليبية وفي حروب التطرهم رأس الحربة، ومن يومها وظلت مصر هي رأس الحرب بالنسبة للعرب وبالنسبة للمسلمين. نحن نعلم أن هناك دعوات في الوطنية ودعوات في القومية وما شاكل ذلك، ولكن الدعوة التي نتكلم عنها هي الدعوة إلى الحفاظ على أراضي الإسلام، الأراضي الإسلامية عامة وبلدنا خاصة، فكل مجموعة ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية بلدهم وأن يدفعوا عنها. فحينما تكون الحرب بين الجيش المصري وجيوش الأعداء فإننا لن نكون إلا في صف الجيش المصري، وحينما تكون الحرب الآن حرب مخابراتية بيننا بين مخابرات المصرية وبين المخابرات أجهزة الدول التي لا تريد للإسلام ولا للعرب خيرا، فإننا لن نكون إلا في صف أجهزة الأمن في بلادنا. فإذا خرجنا لندافع عن بلادنا، وإذا خرجنا لكي نتكلم عن عدم السعي إلى ضرب هذه البلاد بخنجر في ظهرها، حينما تستضيف في مؤتمر المناخ الذي يسعى رواده والقائمون عليه إلى إنقاذ أهل الأرض من الأضرار المناخية، ويأتي إلى بلادنا حكام الأرض، أكثر حكام الأرض يعني حوالي مندوبين عن 200 دولة يأتون من أجل هذا الأمر، ويسعى الآخرون، يسعى أهل الظلام من أجل أن يقيموا الفتنة في بلادنا في 11-11، ونخرج حينئذ لنقول للمصريين حافظوا على بلدكم. يخرج الخونة ليقول هؤلاء عملاء للأمن. سبحان الله، هو لما نكون في هذا الأمر نقف خلف قيادة بلدنا وخلف أجهزة الأمن في بلادنا لحفظ الأمن في بلاد الإسلام، يقال عنا إننا نعمل عملاء للأمن. وأنتم ماذا تعملون؟ تعملون لأي أجهزة أمن؟ إذا كنا نحن في صف الأمن المصري فأنتم في صف أجهزة أمن أخرى. حدثت حادثة إرهابية في تركيا، فخرج هؤلاء الذين يتهموننا بهذا ليقول انظروا إلى قدرة الأمن التركي، انظروا. أليس هذا تطبيه لأجهزة الأمن التركي؟ سبحان الله، نحن إن قلنا كلمة حق في جيشنا أو في أجهزة أمننا التي تقوم على حفظ بلادنا، هذا واجب علينا، يستحقون أن نقف خلفهم. أما أنتم فماذا فوراء من تقفون؟ فوراء من تقفون أيها الخونة؟ ومن أين تقبضون؟ ومن أين تأكلون؟ أنتم كلما تكلمتم كثيرا وسعيتم إلى ضرب البلاد الإسلامية وضرب البلاد العربية تأكلون، أما نحن في داخل البلاد فنسعى إلى حفظ السفينة وعدم خرق السفينة، وإن كان هناك خروق لا نسعى إلى أن تكون متسعة بل نسعى إلى إغلاقها. لماذا؟ لإنقاذ أنفسنا. نحن ليس لنا حسابات في الخارج، وليس لنا أماكن في الخارج، وليس معنا جنسيات أخرى، نحن أبناء هذا البلد، نسعى جاهدين إلى الحفاظ على هذا البلد ديانة ووطنية وانتماء. أيها الإخوة، إياكم أن تظنوا أن الانتماء إلى أي أمة من أمم الإسلام أو شعب من الشعوب المسلمة مضاد لدين الله تبارك وتعالى، بل هذا أوجب الواجبات، لأنه إن لم يكن في هذا الزمان جهاد طلب فجهاد الدفع عن بلاد الإسلام فرض عين. جهاد الدفع الذي تقوم به أجهزة الأمن وأجهزة الجيوش الإسلامية في بلادها تقوم بواجب جهاد الدفع. تخيلوا لو أمة من الأمم الإسلامية دخل عليها العدو، ماذا ستفعل؟
الجيوش التي ستقاتل، فإن لم تستطع الجيوش سيفعلون كما فعلنا في حرب 56، تبدأ الشعب نفسه يقوم بانتفاضة من أجل صد الغزاة. إذن الجيوش تقوم بواجب جهاد الدفع الذي هو فرض عين، فواجب علينا أن نقف خلفها وجوبا شرعيا. أما المحايد، المحايد هنا خيانة، الذي يقول أنا محايد أتفرج، هذا خائن لديني وخائن لبلدي. أما العملاء وأما الخونة الذين يسعون إلى الفرق في السفينة وإلى إغراق السفينة، فهؤلاء لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان على ما تصفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا على نشر العمل بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خطبة اليوم التي فرضتها وكتبتها الوزارة هي دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية، ونحن كما تعلمون لا يعني ليس بوسعنا أن نغير العنوان ولا موضوع الخطبة، فإنه أمر إلزامي. وأنا سأحدثكم عن محنة امتحن بها جيلي وأجيال سبقتني وأجيال جاءت من بعدنا. هذه المحنة أن هناك خلافات بين القيادة المصرية منذ زمن بعيد وبين مجموعات ممن يتسمون بمجموعات الإسلام السياسي،
منذ أن نشأت جماعة الإخوان، وهذه الجماعة منذ أن نشأت وسعت سعيا حثيثا إلى تصدير صورة لمصر والمصريين جميعا حينما لم يقفوا معها في صراعها مع الدولة، صدروا صورة وساعدتهم بعض القوى التي لا تريد للإسلام خيرا، وبعض القوى التي تعمل تحت مظلة الإسلام من بعض الدول الإسلامية لأغراض سياسية، وقاتل الله السياسة التي تكون سببا في تفريق المسلمين. صدرت صورة كئيبة لمصر بناء على أن هذه البلد هي إرث لفرعون وجند فرعون، وبدأوا ينزلون على المصريين في العصور الإسلامية نفس ما كان يحدث قديما فيما ذكره رب العالمين عن فرعون وجيش فرعون وقوم فرعون. وهذا أمر ينبغي أن يدرس في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس بمفاهيم سياسية وضعية. فإننا إذا قرأنا القرآن الكريم لكي نفهم هذه الحقيقة نجد أن ربنا تبارك وتعالى حينما تكلم عن المصريين القدماء لم يتكلم عنهم بسوء، وقد تكون هذه غريبة أو عجيبة أو مفاجأة لبعض إخواننا. ما ذكر الله المصريين ولا الشعب المصري بسوء، وإنما كان الكلام كله منصبا على فرعون وعلى آل فرعون، حتى إن الله قالها صريحة واسمعوا، يقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. في الوقت الذي يتكلم فيه عن عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوح وإخوان لوط أو قوم لوط، يتكلم عن تكذيب كامل للأمة وإنجاء للمجموعة المسلمة المؤمنة مع نبيها وإهلاك للكافة من المشركين. ما حدث هذا مع أهل مصر؟ قد يقول قائل: كيف؟ نقول إن رب العالمين حينما ذكر مصر في القرآن بيّن لنا أن هناك من أهل مصر من كانوا مؤمنين، بل كانوا في أعلى درجات الإيمان، حتى إن سيدة القصر الأولى السيدة آسية من النساء الأربع التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كونهن كاملات. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ماشطة بنت فرعون شم رائحتها في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. الرجل الذي خرج من آل فرعون وسميت سورة باسمه مؤمن آل فرعون، يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة المؤمن أو سورة الغافر. كذلك في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. ثم لا تنسون المجموعة التي لجأ إليها فرعون من أجل أن يبطل الآيات التي أتى بها موسى عليه الصلاة والسلام، ألا وهم السحرة الشهداء الذين كانوا في صبيحة يومهم مشركين،
وفي نهاية اليوم كانوا في الجنة الذين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سحرة فرعون أصبحوا في صف موسى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ولكن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه. نقول نعم استخف الملأ والذين كانوا من حولي وليس الشعب بأكمله. يقولون من أين أتيت بهذا؟ أقول من نفس الآيات ومن نفس الصورة. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فمن هم الذين غرقوا أجمعين؟ إنهم الجند كما قال سبحانه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن الآيات تتحدث عن المجموعة التي كانت مع فرعون وهامان والجنود والآل، ولذلك لم يغرق أهل مصر بأجمعهم. وهذا أمر يدعونا إلى أن نعيد النظر في دراسة التاريخ مرة أخرى، لأن الآيات تحدثت عن شخصية رجل اسمه أم لقبه، فهل كان فرعون اسما أم لقب كما يقول بعض المؤرخين؟ وهل كان هناك فراعنة بالفعل؟ مع أن سورة يوسف لا تتحدث عن ملك. فرعون يعادي دين الله وإن كان مشركا، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. إذن معنى ذلك أن المصريين وقتئذ لم يكونوا على دين التوحيد، وكان ملكهم كذلك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ومع ذلك لم يكن الملك معاديا ليوسف من أجل دينه، ولم يكن صادا عن دين الله تعالى، بل ترك يوسف يتصرف حسب ما يشاء وهو الرجل الموحد، بل الرجل النبي. بالفعل لم يؤمنوا به، ولكن لم يحاربوه حرب عقيدة كما فعل فرعون مع موسى. إذن فرعون كانت له خصوصية لا ينبغي أن تنسحب هذه الخصوصية على جميع المصريين، وإلا كانت هناك مغالطة شرعية ومغالطة تاريخية، بدليل أن رب العالمين قال على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون كما في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أيمان قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا معنى ذلك أنهم كانوا في شك وكانوا على كفر وكانوا على شرك، ولكن لم يكونوا محاربين مضادين لأنبياء الله ورسله كما فعل فرعون. إذا فرعون كانت له خصوصية، فليس من الأمر الجدي والإنصاف أن ينسحب ذلك على جميع المصريين، ولذلك لم يلعن رب العالمين هذه البلاد ولم يلعن أهلها ولا شعبها، بل رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأرض بألفاظ في القرآن الكريم وبكلمات تستحق الدراسة. وأورثكم كما قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال عنها سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد يقول بعض من يقرأ هذه الآية إن هذا الحكم خاص بزمان يوسف عليه السلام الأمان الذي كان في هذه الديار؟ نقول لا، بل إنه أمر ينسحب إلى ما قبل قيام الساعة. والدليل على ذلك أن العصبة المؤمنة التي ستكون في آخر الزمان مع الرجل الخليفة الذي من آل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون معه المسيح عليه الصلاة والسلام بعد قتله للدجال، رب العالمين يقول له: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، ألا وهم يأجوج ومأجوج. فلا، وهنا حكم الجهاد يصبح محرما على أهل الإسلام. حكم الجهاد له أحكام خمسة كما يقول شيخ الإسلام. نصل إلى مرحلة من المراحل لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا، لأنهم لو قاتلوا بالفعل سيبادون عن آخرهم. فحينئذ يأمر رب العالمين عيسى عليه السلام الذي قاتل الدجال وقتل الدجال، يقول له رب العالمين: إني قد أرسلت أو بعثت عبادا لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فماذا أفعل يا رب؟ يقول: فحرز عبادي بجبل الطور، حرز عبادي بجبل الطور. فيصبح جبل الطور بالديار المصرية في أرض سيناء المباركة التي أقسم الله بها وقال: والتين والزيتون وطور السينين. هذا الطور الجبل الذي رأى رب العالمين سبحانه وتعالى وسمع كلام رب العالمين حينما نبئ موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الجبل الذي تجلى له رب العالمين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، ولا توجد بقعة في أرض الله تجلى الله عز وجل لها إلا البقعة الموجودة بالأرض المباركة بسيناء من أرض مصر. ولذلك قال له: حرز عبادي بجبل الطور. فيصبح جبل الطور المأرز النهائي والحصن الأمين لنبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومعه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاصة أهل الأرض حينئذ. فتصبح مصر التي قال عنها يوسف عليه الصلاة والسلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تصبح مكان أمان لآخر جماعة مسلمة مع المسيح عليه الصلاة والسلام قبيل الساعة. إذن هذه الديار رب العالمين شاء لها الأمان كما شاء الأمان لبيته الحرام، وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أمن الله الحرام، أمن الله مكة الآمنة زادها الله تكريما وشرفا وتعظيما، وأمن الله تبارك وتعالى هذه البلاد. هذا كلام رب العالمين وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يريدون أن يسقطوا هذه المكانة لهذه البلاد وأن يسعوا جاهدين إلى أن يسحبوا عليها أو يجعلوا الأحكام التي قيلت عن فرعون وجند فرعون تنسحب على مصر وعلى أهل مصر الآن وعلى الجيش المصري المسلم، فإن هذا هو الكذب بعينه، وإن هذا هو المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نكفر أهل الإسلام وحينما نجعل الطائفة التي تقوم بنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولا توجد قدرة ولا قوة مسلمة في زمان الناس اليوم قادرة على الدفاع عن ديار الإسلام وعن حوزة الإسلام إلا الجيش المصري في هذا الزمان، فماذا يريدون من ضرب هذا الجيش ومن تفتيته إلا القضاء على الإسلام؟ علموا أم لم يعلموا؟ جهلوا أم لم يجهلوا؟ كانوا يأتون ما يأتون عن علم وعن معرفة وعن محادة كما يفعل ذلك أقطابهم، أم كان ذلك عن جهل؟ فإن ذلك محادة ومضادة لما
قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب كما قال في رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يقول كذلك: لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. أهل الغرب، تكلم العلماء في تفسيرهم وفي بيان معنى كلمة أهل الغرب، وهناك اختلاف كما نعلم في شرح لفظة أهل الغرب، ولكن يعنيني هنا ما قاله السيوطي في شرح مسلم. يقول: لا يبعد أن يراد بالمغرب أو الغرب مصر، فإنها معدودة في الخط الغربي بالاتفاق. بالنسبة للمدينة هي غرب المدينة، بداية الغرب الشام إلى أقصى المغرب، ولكن مصر تقع في الخط الغربي بالاتفاق. وقد روى الطبراني والحاكم وصححه عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، ولكن نحن ما زلنا نعلق على الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. فقال ابن الحمق اللي هو الراوي الصحابي: ولذلك قدمت عليكم مصر. وأخرجه كذلك محمد ابن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين دخلوا مصر، وزاد فيه: وأنتم الجند الغربي، يقول كده لأهل مصر. فهذه يقول السيوطي: فهذه منقبة لمصر في صدر الملة، واستمرت قليلة، استمرت مصر قليلة الفتن معافاة طول الملة، لم يعترها ما اعترى غيرها من الأقطار، وما زالت معدن العلم والدين. ثم صارت في آخر الزمان دار الخلافة، يعني بعد انتصار المصريين على التتار، حينئذ بعد انتهاء إلغاء الخلافة أعادوا الخلافة في الديار المصرية. ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة ومحط الرحال، ولا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. قاله السيوطي في شرح حديث: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، يقصد بالرحم أم العرب هاجر المصرية، المرأة التي كانت سرية لإبراهيم وأنجب منها إسماعيل، إسماعيل أبو العرب المستعربة، وهاجر هذه التي بسببها وبسبب ولدها، كانت بئر زمزم، وكان بسببها وبسبب حركتها شعيرة من شعائر الحج والعمرة، الصفا والمروة. كل المسلمين الذين يسعون بين الصفا والمروة يفعلون ما فعلته السيدة هاجر المصرية. يقول: فإن لهم ذمة ورحمة. أما الذمة أو المصاهرة كما في رواية أخرى فهي أم إبراهيم، أم إبراهيم السيدة ماريا القبطية المصرية، سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم كان أتبعه هاجر المصرية، والتي ولدت إسماعيل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين من المصريات السيدة ماريا التي أنجب منها إبراهيم رضي الله عنه. إذن معنى ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل الإسلام بأهل مصر خيرا. ثم يقول في حديث آخر صححه الشيخ الألباني في الصحيح رقم 3113: الله الله في قبط مصر. وكلمة قبط مصر ليست ديانة، وإنما المقصود شعب مصر. وقلنا قبل ذلك إن مصر القديمة يقال عنها جبت أو جبت أو إيجبت بالإنجليزية، فقبط قبط مصر. الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم. هذا وعد بفتح مصر، فلم تكن مصر فتحت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن أردنا أن نتحدث عن مصر وما جاء في القرآن والسنة الكريمة في شأنها، فإن الأمر يعني الوقت لا يتسع وقد أطلنا بالفعل، وإنما نريد أن نذكر أشياء سريعة. فهي الأرض التي جاءها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخذ منها السيدة هاجر، وهي الأرض التي تربى فيها موسى وهارون وأرسل فيها موسى وهارون عليهما السلام، وهي الأرض التي كلم الله تبارك وتعالى موسى وآتاه الوحي على جبل من جبالها، وهي الأرض التي جاءها المسيح وأمه كما جاء في التاريخ، وإن لم يكن معنا شيء محقق في هذا الأمر من الناحية النبوية كما في تفسير قول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بعض المفسرين يقولون إن المقصود بالربوة التي هي ذات قرار ومعين هي مصر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ السرية منها السيدة ماريا القبطية المصرية، يعني أم ولده إبراهيم عليه السلام. إذا معنى ذلك أننا لو نظرنا إلى هذه الأمور إضافة إلى ما حدث من مجيء مجموعة كبرى من الصحابة وعلى رأسهم عمرو بن العاص الذي بنى مسجد الفسطاط، مسجد عمرو بن العاص، وهذا المسجد قام ببنائه مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى العلماء الذين جاءوا إلى مصر وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بل الليث بن سعد مصري، ويقول عنه الإمام الشافعي إنه أفقه من الإمام مالك. المهم أن هذه الديار من الناحية العلمية أعانت أهل الإسلام، ومن ناحية الجهاد والقتال كانوا عدة وأعوانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن التاريخ يشهد أنهم كانوا في الحروب الصليبية وفي حروب التطرم رأس الحربة، ومن يومها وظلت مصر هي رأس الحربة بالنسبة للعرب وبالنسبة للمسلمين. نحن نعلم أن هناك دعوات في الوطنية ودعوات في القومية وما شاكل ذلك، ولكن الدعوة التي نتكلم عنها هي الدعوة إلى الحفاظ على أراضي الإسلام، الأراضي الإسلامية عامة وبلدنا خاصة، فكل مجموعة ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية بلدهم وأن يدفعوا عنها. فحينما تكون الحرب بين الجيش المصري وجيوش الأعداء فإننا لن نكون إلا في صف الجيش المصري، وحينما تكون الحرب الآن حرب مخابراتية بيننا بين مخابرات المصرية وبين المخابرات أجهزة الدول التي لا تريد للإسلام ولا للعرب خيرا، فإننا لن نكون إلا في صف أجهزة الأمن في بلادنا. فإذا خرجنا لندافع عن بلادنا، وإذا خرجنا لكي نتكلم عن عدم السعي إلى ضرب هذه البلاد بخنجر في ظهرها، حينما تستضيف في مؤتمر المناخ الذي يسعى رواده والقائمون عليه إلى إنقاذ أهل الأرض من الأضرار المناخية، ويأتي إلى بلادنا حكام الأرض، أكثر حكام الأرض يعني حوالي مندوبين عن 200 دولة يأتون من أجل هذا الأمر، ويسعى الآخرون، يسعى أهل الظلام من أجل أن يقيموا الفتنة في بلادنا في 11-11، ونخرج حينئذ لنقول للمصريين حافظوا على بلدكم. يخرج الخونة ليقول هؤلاء عملاء للأمن. سبحان الله، هو لما نكون في هذا الأمر نقف خلف قيادة بلدنا وخلف أجهزة الأمن في بلادنا لحفظ الأمن في بلاد الإسلام، يقال عنا إننا نعمل عملاء للأمن. وأنتم ماذا تعملون؟ تعملون لأي أجهزة أمن؟
إذا كنا نحن في صف الأمن المصري فأنتم في صف أجهزة أمن أخرى. حدثت حادثة إرهابية في تركيا فخرج هؤلاء الذين يتهموننا بهذا ليقول انظروا إلى قدرة الأمن التركي، انظروا، أليس هذا تطبيل لأجهزة الأمن التركي؟ سبحان الله، نحن إن قلنا كلمة حق في جيشنا أو في أجهزة أمننا التي تقوم على حفظ بلادنا هذا واجب علينا، يستحقون أن نقف خلفهم. أما أنتم فماذا فوراء من تقفون؟ فوراء من تقفون أيها الخونة؟ ومن أين تقبضون؟ ومن أين تأكلون؟ أنتم كلما تكلمتم كثيرا وسعيتم إلى ضرب البلاد الإسلامية وضرب البلاد العربية تأكلون، أما نحن في داخل البلاد فنسعى إلى حفظ السفينة وعدم خرق السفينة، وإن كان هناك خروق لا نسعى إلى أن تكون متسعة بل نسعى إلى إغلاقها. لماذا؟ لإنقاذ أنفسنا. نحن ليس لنا حسابات في الخارج وليس لنا أماكن في الخارج وليس معنا جنسيات أخرى، نحن أبناء هذا البلد نسعى جاهدين إلى الحفاظ على هذا البلد ديانة ووطنية وانتماء. أيها الإخوة، إياكم أن تظنوا أن الانتماء إلى أي أمة من أمم الإسلام أو شعب من الشعوب المسلمة مضاد لدين الله تبارك وتعالى، بل هذا أوجب الواجبات، لأنه إن لم يكن في هذا الزمان جهاد طلب فجهاد الدفع عن بلاد الإسلام فرض عين. جهاد الدفع الذي تقوم به أجهزة الأمن وأجهزة الجيوش الإسلامية في بلادها تقوم بواجب جهاد الدفع. تخيلوا لو أمة من الأمم الإسلامية دخل عليها العدو، ماذا ستفعل الجيوش التي ستقاتل؟ فإن لم تستطع الجيوش سيفعلون كما فعلنا في حرب 56، تبدأ الشعب نفسه يقوم بانتفاضة من أجل صد الغزاة. إذن الجيوش تقوم بواجب جهاد الدفع الذي هو فرض عين، فواجب علينا أن نقف خلفه وجوبا شرعيا. أما المحايد، المحايد هنا خيانة، الذي يقول أنا محايد أتفرج هذا خائن لديني وخائن لبلدي. أما العملاء وأما الخونة الذين يسعون إلى الفرق في السفينة وإلى إغراق السفينة، فهؤلاء لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا على نشر العمل بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.